السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تجري المرحلة الأخيرة من مناوراتها شرقي إيران. وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران ويناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. آلاف الفلسطينيين يستعدون لإحياء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك يوم غد. إلى التفاصيل. أجرت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران المرحلة الأخيرة من مناوراتها الأمنية والهجومية في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، واستمرت المناورات 7 أيام على مساحة 500 كيلومتر مربع، وشاركت فيها طائرات مسيرة وآليات ثقيلة بالإضافة إلى قوات المشاة والقوات الخاصة مع وحدات الحرب الإلكترونية. وتهدف المناورات إلى تحسين الاستعدادات القتالية والدفاعية لوحدات القوة البرية في التعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية التكفيرية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن السلوك العملي للولايات المتحدة هو معيار أي حكم عليها، مضيفا يجب تحقيق مصالح إيران الكاملة وبشكل ملموس فيما يتعلق بإلغاء الحظر. وفي تغريدة له اليوم الخميس كتب أمير عبد اللهيان: لا يمكن الوثوق بالسياسيين والحكام الأمريكيين بناء على تجربتنا معهم. وفيما يتعلق بإلغاء الحظر، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة تحقيق مصالح إيران الكاملة، ويجب أن تحدث أشياء ملموسة على أرض الواقع. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي وصل طهران صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز القضايا الدولية، فيما سيلتقي كبار المسؤولين في إيران ويبحث القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك بين إيران وقطر في شتى المجالات. يستعد آلاف الفلسطينيين لإحياء صلاة فجر الجمعة 4 من العام الحالي في المسجد الأقصى المبارك يوم غد ضمن فعاليات حملة الفجر العظيم المتواصلة منذ نحو 2 عامين. وأحث نشطاء وفعاليات مقدسية الجمهور الفلسطيني على المشاركة الجماعية في أداء صلاة فجر الصابرين في المسجد الأقصى فجر غد. وعادة ما يشارك 10,000 الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الصهيوني وإجراءاته العسكرية للحد من وصول المصلين إلى الأقصى. يمنيا، اعتبر وزير الخارجية اليمنية التصريحات الأخيرة لمندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة محاولة لاستباق أي تحقيق دولي في مجزرة أبو ظبي في سجن صعدة والتي خلفت أكثر من 300 قتيل وجريح. وقال هشام شرف إن عودة الإمارات مجددا لتحالف العدوان فرض واقعا سياسيا وعسكريا جديدا على الساحة اليمنية، حتم على صنعاء إرسال رسائل تحذيرية حتى لا تقع دولة الإمارات في مطب أوهام السيطرة وخدمة أجندات الكيان الصهيوني. وشدد شرف على احتفاظ القوات اليمنية بحقها في الدفاع عن شعبها وبلدها. وواصل طيران العدوان السعودي الإماراتي غاراته العنيفة على المحافظات اليمنية وشن أكثر من 20 غارة على العاصمة صنعاء. المزيد في سياق التقرير التالي.
ليلة أخرى يقضيها سكان العاصمة اليمنية صنعاء تحت القصف الصاروخي والانفجارات الشديدة. طيران العدوان يستهدف من جديد مدينة صنعاء بأكثر من 20 صاروخا وقنبلة شديدة الانفجار. القصف الهستيري هذا استهدف منطقة الصيانة وسط حي النهضة المكتظ بالسكان وسط صنعاء بأربع غارات، إحداها تسببت في تدمير أحد المباني واحتراق ما بداخله من معدات تتبع شركة الصيانة الكهربائية، كما استهدفت ثلاث غارات منطقة دار الرئاسة وغارتان على الحفة بمديرية 70، كما شن الطيران أربع غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارة على الضبعات في ذات المديرية، كما استهدف بست غارات مديرية بني مطر. الغارات الهستيرية هذه خلفت حالة من الهلع وسط المواطنين وألحقت أضرارا متفاوتة في منازلهم وممتلكاتهم، حيث يعتمد الطيران استهداف المناطق المأهولة في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يتسبب بمضاعفة حالة الرعب لدى الأطفال والنساء، كما يتعمد الطيران فتح جدار الصوت قبيل تنفيذ الهجمات واستخدام قنابل شديدة الانفجار حتى يخيل لكل من يسمع صوتها أنها وقعت على رأسه أو بمقربة منه. وبالتزامن مع الغارات المكثفة على المناطق السكنية، يعمد العدوان السعودي الإماراتي لاستهداف شبكات الاتصال بشكل ممنهج، حيث واصل الطيران استهداف المواصلات من خلال استهداف مبانيها ومعداتها، وآخرها استهداف شبكة الاتصالات في جبل حرورة بخولان في محافظة صنعاء، ما أدى إلى تدمير كل المعدات وقطع الاتصالات عن مناطق متعددة من اليمن، كما استهدف شبكة الاتصالات في محافظة زمار وسط البلاد، ما أدى إلى انقطاع الخدمة هناك بشكل كبير. إلى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن مواقف الإدانة من قبل بعض الدول حول الرد اليمني في العمق السعودي والإماراتي تعتبر حالة من المجاملة والكذب بين السعودية والإمارات والدول التي تربطها بها مصالح، مضيفا أن العالم يعرف أن عملية إعصار اليمن رد مشروع ومحق على الجرائم المرتكبة في اليمن، مشددا أن الإرهابية هو من يقتل ويحاصر الشعب اليمني منذ 7 سنوات وليس من يدافع عن نفسه ووطنه.
كشف موقع كان العبري نقلا عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن جيش الاحتلال نفذ عملية توغل في دولة مجاورة لم يسميها الشهر الماضي. وقال كوخافي: قمنا قبل شهر بعملية توغل ليس بعيدا من هنا، مضيفا أن الجنود الذين تم إرسالهم نفذوا المهمة بشكل ممتاز حسب تعبيره. ولم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة، لكن موقع كان ربط تصريحاته بما جاء في تصريحات صحفية لمصدر أمني إسرائيلي أن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت 3 عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي. تتواصل الاشتباكات بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا رغم إعلان ميليشيا قسد استعادة السيطرة الكاملة على سجن الثانوية الصناعية مساء أمس. وإثر الغارات المتوالية لطيران الاحتلال الأمريكي تم تدمير الجزء الأكبر من الأبنية المحيطة بالسجن، منها كلية الاقتصاد والهندسة المدنية وأبنية أخرى بذريعة تحصن إرهابي داعش الفارين من السجن. ودهمت ميليشيا قسد أحياء في مدينة الحسكة إضافة إلى عدة قرى واختطفت عددا من أهاليها. في غضون ذلك ارتفع عدد الأسر النازحة من مدينة الحسكة إلى مناطق سيطرة الجيش السوري إلى 4,000 أسرة. أعلنت ميليشيا قسد استعادة السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في الحسكة شمال شرق سوريا بعد هجوم جماعة داعش الوهابية وسيطرتها عليها لعدة أيام. التفاصيل في هذا التقرير.
في ظروف غامضة ولتكمل قوات الاحتلال الأمريكي مسرحيتها أمام المجتمع الدولي، توقفت الاشتباكات التي شهدتها مدينة الحسكة وتحديدا بعد فرار عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية، لتثبت مرة أخرى فشلها في إقناع الرأي العام بذريعة وجودها في المنطقة، ويظهر للعلن سهولة اختراقها استخباراتيا وأمنيا أيضا، وعلى الرغم من الدعم العسكري الواضح من عربات أمريكية من نوع برادلي وتغطية جوية مستمرة مساندة قسد.
طبعا داعش لم تكن موجودة، من أوجده الأمريكي لكي يكون هناك فوضى في كل المنطقة لتدمير البنى التحتية، لضرب السوريين بالسوريين والعراقيين بالعراقيين. هذه الذريعة أوجدتها أمريكا، واليوم كيف دخل الداعشيون إلى السجن؟ أمريكا تغطي السماء، تغطي الأرض، تعرف النملة التي تنتشر تحت الأرض، كيف دخل هؤلاء والأمريكي موجود؟
صفقة فاشلة يراها مراقبون عند إبرام ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة المحتل الأمريكي مع تنظيم داعش الإرهابي بعد حرص الأول على بقاء الإرهابيين أحياء لإنعاشهم ونقلهم إلى أماكن أخرى، كما روجت بنقل 3 حافلات إلى سجون قسد في مدينة القامشلي أو في المستقبل إلى البادية سوريا.
تم استخدامهم من قبل الأمريكي ومن قبل حلفائه من أجل إلحاق الضرر بالمنطقة وتكبير الحدث وتسليط الضوء عليه بأنه هناك داعش موجود لإيهام الناس، لكن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها دمرت الجامعات، دمرت المساكن، دمرت المباني، شتتت الناس، ألحقت الضرر بالآخرين، هجرتهم من بيوتهم من خلال الميكروفونات التي تنادي فيها على الأهالي بضرورة الخروج خوفا على صحتهم، علما بأنهم لولا قيام الدولة بواجبها الوطني الصحيح ومن خلال إيواء الناس في مراكز الإيواء التي تم إحداثها من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة ومن قبل المسؤولين في هذا البرد القارس لكان الضرر على المواطنين أكبر بكثير.
تخبط التصريحات التي أعلنت مرارا بالسيطرة على سجن ثانوية صناعية من قبل مسؤولي قسد قوبل برفض ونزوح شعبي من مناطق الاشتباكات وسط دعم حكومي كبير لاحتواء الأسر النازحة والتي بلغت 3900 عائلة في مراكز إيواء مخصصة لهذا الحدث.
إلى لبنان، حيث أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع الكيان الإسرائيلي على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. وبدأ لبنان والكيان الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي قبل 2 في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبي البلاد، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي. وحول إعلان الرئيس اللبناني استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
عادت مسألة ترسيم الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الواجهة من جديد مع إعلان الرئيس اللبناني ميشيل عون استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع فلسطين المحتلة. عون أكد أن معاودة التفاوض يجب أن تجري على نحو يحفظ حقوق الدولة وسيادتها. من جهتها أبدت وزارة الطاقة في كيان الاحتلال استعدادها لاستئناف مفاوضات الترسيم، وأعلنت أن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل. وكان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي أموس هوكستاين وصل إلى بيروت الثلاثاء في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي من أجل ترسيم الحدود البحرية. وبدأ لبنان والكيان الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي قبل 2 في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبي البلاد، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات. ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، ومحاولات سلطات الكيان السيطرة على المنطقة البحرية المتنازع عليها والغنية بالموارد الطبيعية. وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل 2 بوساطة أمريكية في أيار مايو الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان من شأنها يسهل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية. وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطلب بمساحة إضافية تبلغ نحو 1500 كيلومتر مربع وتشمل أجزاء من حقل كارش الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل. ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان الذي يغرق منذ 2 في أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وتعول السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.
نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تجري المرحلة الأخيرة من مناوراتها شرقي إيران. وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران ويناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. آلاف الفلسطينيين يستعدون لإحياء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك يوم غد. أشكركم على كرم المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل في أمان الله.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي،
واليوم رحلتنا إلى المسجد الجامع في أصفهان لنطلع على أهميته من الناحية التاريخية والعلمية والعمرانية بعد أن نتعرف على موقع مدينة أصفهان،
ثم نتحدث لكم عن فتح أصفهان وبناء مسجدها الجامع.
رباه يا من كل هذا الوجود، يا من له الروح تسلم حبا وراء القيود. كلما
يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان في الجزء الأول إن الأصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع، طولها 86 درجة وعرضها 36 درجة تحت 12 درجة من مدار السرطان.
وترجع أهمية مسجد أصفهان إلى مكانته الحضارية، سواء من الناحية الثقافية أو من الناحية المعمارية الإسلامية، وخاصة العمارة الدينية، فقد كان لمسجد أصفهان رسالته العلمية،
حيث كانت تعقد حلقات الدرس والتعليم والتفقه في العلوم الدينية يقوم عليها العديد من علماء الحديث. ومن بين الأمور الهامة أن ألحقت بالمسجد مكتبة ضخمة عامرة بالآلاف من الكتب، حتى كانت فهارسها 3 مجلدات كاملة.
وبجانب رسالته العلمية، فقد كان المسجد الجامع في أصفهان يضم في كل صلاة نحو 5000 مصلين لكل فريضة صلاة من الصلوات الخمس.
وكذلك كان لعمارة هذا المسجد أهمية خاصة، حيث يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور وعمارة وتخطيط المساجد في إيران. وقد أقيم المسجد هذا في أول أمره على التخطيط الذي كان شائعا ومتبعا في جميع المساجد في القرون الأولى للإسلام كالمسجد النبوي الشريف.
في منتصف القرن 12 الميلادي كان السلاطين السلاجقة يحكمون مع ولاتهم الأتابكة إمبراطورية واسعة متعددة شملت بلاد العالم الإسلامي عدا مصر.
وبعد أن أصبح العراق وإيران تحت سيطرة السلاجقة، بدأت معالم عمرانهم بالظهور في هذه البقاع، وتطورت عمارة المساجد في عهودهم خصوصا في إيران، وبدأ ظهور ذلك في التصاميم الهندسية المعمارية منذ عهد السلطان السلجوقي أبي الفتح ملك شاه.
وبلغت النهضة العمرانية قمة ازدهارها في عهدهم، لا سيما في عهد ملك شاه ووزيره أبي علي الحسن ابن علي المعروف بنظام الملك، ويعود ذلك إلى تشجيع الفنون المعمارية.
رباه يا من أنادي في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسلم حبا وراء القيود. كلما
فتح المسلمون مدينة إصفهان في السنة 21 من الهجرة، وقيل في السنة 23 أو 24 للهجرة، حيث كان القائد الذي فتحها هو عبد الله بن عبد الله الأنصاري. وخلاصة القول في تاريخ إنشاء المسجد الجامع في إصفهان إن المسجد الجامع هذا قد أعيدت عمارته مرتين بعد إنشائه،
فقد كان إنشاؤه للمرة الأولى فيما بين عام 36 إلى 40 للهجرة، حيث شيد الجامع في حارة أي منطقة تسمى خشنان، وبناه أبو خناس في عهد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أضيفت إليه الكثير من الزيادات والإضافات حتى عام 226 للهجرة، وأعيدت عمارة المسجد الجامع في إصفهان للمرة الثانية في عام 226 للهجرة والسنوات التي تلت، كما أعيد ترميم المسجد في خلافة المقتدر بالله العباسي حوالي عام 307 للهجرة.
وهناك من الروائع في تخطيط القبة المعروفة بقبة نظام الملك، والتي أنشأت بطريقة معمارية غاية في الدقة والروعة والتفاصيل، حيث تدعى طريقة بناء هذه القبة بطريقة تحويل المربع إلى دائرة بطريقة خاصة، وهذا أساس هندسي غاية في الدقة.
مستمعينا الفضل، لو أردنا أن نذكر لكم شيئا من المعلومات الأساسية التي تميز لكم طراز المسجد السلجوقي عن غيره من المساجد، فإننا نجد أن المسجد السلجوقي له إيوان عال مقبب يتوسط دعائم واجهة كل ضلع من أضلاع الصحن،
كما يظهر بالواجهة طابقان، ويتميز إيوان القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الأواوين الثلاثة، كما زاد ارتفاع المئذنة فيها عن غيره من مساجد إيران. في المسجد الجامع في إصفهان نموذج للبلاط القاشني والقباب والمآذن التي تزين المسجد، حيث جعلت منه مسجدا متميزا. شيد المسجد من المواد البنائية الأساسية، وينقسم مصلاه إلى أربعة أواوين عالية، أكبرها إيوان القبلة، ويظهر من تصميم هذا الجامع الابتكار الجديد الذي ظهر في العهد السلجوقي، حيث أن أكثر المساجد الإيرانية استغنت عن تكوين المصلى الذي يتكون من أروقة ومجازات باتخاذ الأواوين، وهي قاعات كبيرة تجلس سقوفها على عقود واسعة دائرية، ويتصل بعضها ببعض عن طريق عقود مدببة إيرانية الطراز من الطابوق والجص. للمسجد الجامع في إصفهان مئذنتان أسطوانيتان، ولكل منهما شرفة، مزينتان بأجمل وأروع الزخارف القاشنية الملونة، ويعود بناؤها إلى القرن السادس الهجري. بنى السلطان ملك شاه لهذا المسجد الجامع قبة رائعة الطراز، وذلك عام 465 للهجرة، وهي التي ذكرناها قبل قليل، وتقع في الجانب الجنوبي من الصحن، وتعرف بقبة خوج نظام الملك. وهناك قبة أخرى تقع في الجانب الشمالي من المسجد، وتعرف بقبة الخاكي، يعود بناؤها إلى عام 241 للهجرة، واستعملت في تزيينها نقوش من كتابات بالخط الكوفي الجميل.
مستمعينا الفضل، كما تم تزيين المسجد بالبلاط المزجج الملون الذي يدعى القاشاني، وأضيفت إليه توسعات كثيرة، بحيث أصبح روعة من روائع العمارة الإسلامية في إيران.
ومن الذين أضافوا أقساما أخرى لهذا الجامع العظيم هو السلطان الجايتو محمد خدابند، وهو من سلاطين المغول الإلخانيين في إيران، وأقام وزيره محمد صافي محرابا رائعا لهذا المسجد، يعتبر من أروع المحاريب المعروفة في مساجد إيران من الناحية المعمارية، وهو مزين بالخزف والقاشني والكتابات القرآنية.
الباب الرئيسي للمسجد الجامع في أصفهان يعود بناؤه إلى عام 515 للهجرة، وما زال شاخصا إلى يومنا هذا.
قصرت فاغفر ذنوبي إما عذوت سبيلا. رباه يا من أناجي في كل هزل.
في عصر السلاجقة ظهرت فكرة تشييد الأضرحة كأبنية دينية في إيران، كما يرجع الفضل للسلاجقة في تطوير المقابر ذات القباب المخروطة المقرنصة هندسيا التي انتشرت في عهدهم بصورة ملحوظة.
وكانت هذه القباب قد تم تشييدها على قاعدة مستديرة أو مضلعة مبنية من الطابوق والجص في أغلب الأحيان، كما يرجع الفضل إلى العصر السلجوقي في إنشاء المدارس الدينية في إيران وبعض المدن الإسلامية. ومن أشهر هذه المدارس المدرسة النظامية في بغداد التي سميت بعد ذلك بالمدرسة المستنصرية، وكذلك المدرسة النظامية في نيسابور.
أما المنبر في المسجد الجامع بإصفهان فهو شهير ومعروف بأنه من المنابر الفريدة الطراز، حيث يدعى بمنبر الجايتو نسبة إلى السلطان محمد خدابند، فهو يشتمل على 7 درجات ومصنوع من الخشب، والجانب الأيمن منه تزينه حشوات ذات أشكال هندسية زادت المسجد الجامع في إصفهان روعة وجمالا.
عن الحريق الذي وقع في المسجد الجامع بأصفهان يقول ابن الأثير في حوادث عام 515 للهجرة التي وقعت في أصفهان:
في جمادى الأولى احترقت دار السلطان، واحترق قبلها بأسبوع جامع أصفهان، وهو من أعظم الجوامع وأحسنها، وفي هذا الحريق احترقت المكتبة أيضا.
وبعد ذلك صمم السلطان محمود ابن محمد ابن ملك شاه السلجوقي على إعادة إعمار المسجد، وأمر ببناء المسجد وفق طريقة معمارية مدروسة، بحيث يستطيع المسجد هذا الصمود أمام الكوارث.
وفي هذه المرحلة شيد المسجد الجامع في أصفهان على نمط الإيوانات 4 المتعامدة، واستعملوا الآجر في بناء عمارة المسجد واستغنوا عن الخشب. أما سقف المسجد فقد بني من أقبية مستديرة وشيدت كلها من الآجر. أحبتي المستمعين، يبدو أن وقت برنامجنا هذا قد شرف على الانتهاء، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى ورحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. دمتم بألف خير.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأحد في الساعة 5:05 فجراً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر محطة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنستكمل فيها استعراض الجوانب والدلالات المختلفة لوصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
مستمعين الأطائب، يذعن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالإشكاليات السائدة في البلد، ويعترف بأن الإسلام لن يطبق بشكل كامل بعد في إيران، لكنه يطلب من المنتقدين ألا ينسوا الجهود المضنية التي يبذلها بعض المؤمنين والمخلصين للنظام الإسلامي، وأن يقدموا المساعدة لهؤلاء المخلصين بدلا من إثارة الإشكاليات، لأن التطلعات الإنسانية والإسلامية للثورة سوف تتحقق، والمغرضون لا يقوون على المقاومة إزاء سيل الشعب الهادر، يقول رحمه الله.
أنا لم أقل ولا أقول أبدا إن الإسلام العظيم يتم العمل به اليوم في هذه الجمهورية بكل أبعاده، ولا أنكر أن هناك أشخاصاً يعملون بما يعارض أحكام الإسلام، مدفوعين بجهلهم وعقدهم وعدم انضباطهم، ولكني أقول إن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تبذل جهدها الجهيد من أجل أسلمة هذا البلد، كما أن الجموع المليونية من الشعب تؤيدها وتعينها، وإذا ما كفت هذه الأقلية عن إثارة الإشكاليات والعراقيل، فإن تحقق هذه التطلعات والأهداف سيكون أسهل وأسرع. ولكنهم إن لم يعودوا إلى رشدهم لا قدر الله، فإن الجماهير المليونية متيقظة وهي تعي الأحداث الجارية في البلد. إن التطلعات والغايات الإنسانية الإسلامية سوف تتحقق بإذن الله تعالى بشكل لافت، والمنحرفون والمثيرون للإشكاليات سوف لا يكون بإمكانهم المقاومة في مقابل هذا السيل الهادر.
أعزائنا الأفاضل، يقارن الإمام الخميني رحمه الله الشعب الإيراني الكبير مع شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشعب العراق والكوفة في عهد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، والمسلمين في عهد الإمام الحسين عليه السلام، ويعتبر الشعب الإيراني أفضل من مسلمي صدر الإسلام، والشاهد على ذلك تضحيات الشعب الإيراني خلال أحداث الثورة الإسلامية وعهد الحرب المفروضة، حيث يعلن قائلا في هذا الصدد:
أنا أدعي بكل جرأة أن الشعب الإيراني وجماهيره المليونية في عصرنا الراهن أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. فنحن نلاحظ أن أهالي الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونوا يطيعونه، ولم يكونوا يلتحقون بساحات الحرب بذرائع مختلفة، حيث وبخهم الله تعالى في آيات من سورة التوبة وأنذرهم بالعذاب، كما أن أهل العراق والكوفة أساءوا التعامل مع أمير المؤمنين وتمردوا على طاعته، حيث تنقل لنا كتب التاريخ والأحاديث شكواه منهم، فضلا عما بدر منهم مع سيد الشهداء عليه السلام، ثم حدث ما حدث. وأما أولئك الذين لم يلوثوا أيديهم بالتسبب في شهادته فقد هربوا من المعركة وقعدوا حتى حدثت تلك الجريمة التاريخية الكبرى. ولكننا نرى اليوم الشعب الإيراني بقواته العسكرية والأمنية المسلحة وبحرسه وقوات تعبئته وحتى القوات الشعبية من عشائر ومتطوعين ومن قوات في الجبهات وأبناء الشعب خلف الجبهات يقدمون تلك التضحيات الكبيرة والسخية بكل شوق ويصنعون الملاحم.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. يضيف مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه فيما يتعلق بالملاحم والتضحيات التي صنعها وقدمها أبناء الشعب الإيراني المسلم فيما يتعلق بالثورة الإسلامية قائلا:
ونحن نرى عظم المساعدات القيمة التي يقدمها أبناء شعبنا في جميع أرجاء البلاد، ونرى ذوي الشهداء والمتضررين من الحرب والمتعلقين بهم يصطفون أمامنا بوجوه صانعة للملاحم وأقوال وسلوكيات متشوقة وباعثة على الإطمئنان، وكل ذلك بسبب حبهم وإيمانهم الغزير بالله تعالى والإسلام والحياة الخالدة، في حين أنهم بعيدون عن عهد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام، ودافعهم هو الإيمان والثقة بالغيب، وهذا هو سر النجاح والانتصار في الجوانب المختلفة.
أعزائنا الكرام، ويدعو مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف الشباب الإيرانيين أن يقارنوا بحيادية وبفكر حر دعايات معارضي الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية مع الأشخاص الذين استشهدوا بسبب هؤلاء المعارضين، وأن يصدروا الأحكام بإنصاف ويحددوا على ضوء ذلك أي مجموعة تناصر المحرومين والمظلومين.
أوصي الشباب والفتيات الذين تم استغلالهم من قبل المنافقين والمنحرفين الانتهازيين والمصلحيين أن يصدروا الأحكام بحيادية وبفكر حر، وأن يدرسوا بكل دقة وبعيدا عن أهواء النفس دعايات أولئك الذين يريدون إسقاط الجمهورية الإسلامية، وأن يغيروا أسلوب عملهم وسلوكهم مع الجماهير المحرومة، وكذلك أخلاقهم وسلوكهم بينهم وبين مؤيديهم، وتغييرهم لمواقفهم في الأحداث المختلفة، وأن يتأملوا أحوال أولئك الذين استشهدوا في هذه الجمهورية الإسلامية على يد المنافقين والمنحرفين، وأن يقارنوا بينهم وبين أعدائهم، ويروا أي فئة تناصر محرومي المجتمع ومظلوميه.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا المؤمنين والمؤمنات، ها هو ذا وقت البرنامج يأذن بانتهاء. نشكر لحضراتكم حسن إصغائكم وطيب متابعتكم. رجينا أن نستعرض لحضراتكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة جوانب وأبعادا أخرى من وصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، ما من أحد عرف باهتمامه الشديد بإقامة الصلاة والمحافظة عليها أكثر من الأنبياء والأئمة عليهم السلام، الذين هم أعرف الناس بفلسفة الصلاة وفائدتها، حيث يقول النبي إبراهيم عليه السلام داعيا ربه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فها هو النبي إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة مع ولده إسماعيل، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإقامة الصلاة حق الإقامة، وهذا الأمر ليس بالشيء السهل. فإقامة الصلاة ليس فقط إتيانها في أوقات محددة بشكل روتيني، بل تعني أداء الصلاة بكل آدابها وكل تفاصيلها من دون نقصان أو خسران، مع المعرفة التامة بفلسفتها وأهدافها وتطبيقها في الحياة. وهذا الأمر ليس بهين على كل شخص، بل يحتاج إلى توفيق أولا، وعلم ويقين وعمل ثانيا. نجد أنه في يوم عاشوراء قد دعا الإمام الحسين عليه السلام لأحد أنصاره الذين ذكروا الصلاة عند زوال الشمس قائلا له: أذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وهذه العبارة والدعاء على الرغم من بساطتها، إلا أنها تحمل لصاحبها خير الدنيا والآخرة وحسن العاقبة والفوز بالجنان والرضوان.
يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني، أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني، أحبك يا صباح الروح، يا أمسي لدى الشجن، أحبك يا صباح الروح يا أمسي.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أن أول مهمة يجب على المسلمين القيام بها هي إقامة الصلاة، حيث يقول عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ومقيمو الصلاة فقط لهم حق بناء وإعمار المساجد، حيث يقول عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إن المحافظة على إتيان الصلاة في أول أوقاتها هو واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو مقياس معرفة الولاء لأهل البيت الأطهار والالتزام بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء في الحديث: اعرفوا شيعتنا عند أوقات الصلاة. وقد كان الأئمة الأطهار عليهم السلام يقيمون الصلاة في أول أوقاتها حتى في لحظات الحرب وميادين النزال، كما حدث مع الإمام علي عليه السلام في ليلة الهرير، وكذلك مع الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء.
لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني وتسمع صوتي الواهي، وحين أجل تدركني ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني ويتركني جميع الخلق، لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني، أحبك يوم ترأف بي على نعشي.
أيها الأخوات، في زمن الإمام الرضا عليه السلام كانت هناك فرقة يسمى أصحابها بالصابئين، حيث كان لهذه الفرقة زعيم ذو علم وفهم، ولكنه كان مغرورا. وقد ناقش هذا زعيم الإمام الرضا عليه السلام مناقشة طويلة حتى اقتنع بالإسلام، فقال عندئذ للإمام: الآن لان قلبي. وفي هذه الأثناء ارتفع صوت المؤذن، فعزم الإمام على القيام للصلاة، ولكن الحاضرين قالوا إن هذه أفضل فرصة لهداية هذا الشخص، ولكن الإمام الرضا عليه السلام أصر على الذهاب للصلاة. وحينما شاهد هذا الرجل إصرار الإمام على إقامة الصلاة في أول الوقت، ازداد يقينه إلى أن أسلم بعد الصلاة مباشرة.
ويوم يهيل فوق الصحف نسيانا يسترني، أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن، لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن.
عزيزي المستمع، قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل جميع الآلام وهو في أشد لحظات المرض. كان يتحملها لكي يذهب إلى المسجد للصلاة وهو واضع إحدى يديه على كتف أمير المؤمنين عليه السلام، والأخرى على كتف الفضل بن عباس. وحينما هاجر الإمام علي عليه السلام من البصرة إلى الكوفة، رأى عددا من الناس الذين يسكنون بجوار المسجد والذين كانوا يؤدون صلاتهم في المنزل، فنهرهم الإمام وهددهم بالرحيل عن جوار المسجد أو اتيان الصلاة جماعة في المسجد الجامع، لأن المسجد يشكو منهم يوم القيامة.
ويوم يهيل فوق الصحف نسيانا يسترني، أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن. أحبك يا صباح النور.
أي له الأخوات عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية، تقول: حفظك الله كما حفظتني، وأستودعك الله كما استودعتني ملكا كريما. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني. وهذا الحديث يدل على أن ملائكة الله يرفعون الصلاة إلى السماء إما نقية بيضاء إذا أقيمت في أول وقتها ورعيت آدابها، وهي والحال هذه تدعو لمصليها بالخير، أو سوداء مظلمة، وهي والحال هذه تدعو على مصليها. والحديث يدل على أن الصلاة إضافة إلى الصور الغيبية فيها يدل كذلك على وجود الحياة فيها، وهو أمر ثابت دلت عليه الآيات والروايات. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد للصلاة فكان هواه وقلبه إلى الله انصرف كيوم ولدته أمه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
ولو ينسى وجود الناس تبقى أن تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني.
يا ذا العطاء المنعم.
إني بعطفك أحتمي لذ بربي شافق يا من تعذب بالبقاء وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت